عادة عندما يتم الحديث عن عالم الاستثمار لتنمية المدخرات، تتبادر إلى الذهن صورة محددة جداً.
صحيح، صورة مليئة بالتوتر غالباً.
بالضبط، صورة أقرب إلى ركوب قطار الملاهي السريع في غرفة مظلمة، شاشات تمض بالأحمر والأخضر، أسعار ترتفع فجأة وتهبط فجأة.
إيه، توتر دائم يسود الأجواء، وكأن من شروط تنمية المال أن يفقد المرء قدرته على النوم بهدوء.
هذا هو الانطباع السائد فعلاً. الغالبية العظمى تربط فكرة الاستثمار بضرورة وجود قلق مستمر ومتابعة لحظية للأخبار
ومحاولة التنبؤ بما سيحدث غداً. لكن المثير للاهتمام هو أن هذا ليس الخيار الوحيد المتاح أبداً.
وهذا تحديداً ما سنقوم بتفكيكه في استكشافنا المتعمق اليوم، لأننا اكتشفنا أن هناك جسراً صلباً ويمر بهدوء فوق كل هذا الصخب.
جسر السندات الحكومية.
تماماً، نحن نتحدث عن أداة مالية لا تعد بالثراء الفاحش بين عشية وضحاها، ولكنها تقدم شيئاً ربما يكون أكثر قيمة للكثيرين،
وهو راحة البال والدخل المنتظم.
بالضبط، مصدرنا الأساسي اليوم هو مقال شامل جداً من مدونة منصة استثمار أصول جاما.
المقال الذي يحمل عنوان الاستثمار في السندات الحكومية دليلك لعوائد آمنة.
صحيح، وهدفنا في هذا النقاش هو أن نأخذ هذه الورقة ونستخرج منها الآليات الدقيقة
ونفهم كيف تعمل هذه الماكينة من الداخل.
أي، وتحديداً كيف يمكن لأي شخص أن يدخل هذا المجال في السوق المالية السعودية دون الغرق في التعقيدات الأكاديمية.
وهو توقيت ممتاز لطرح هذا الموضوع، لأن البحث عن مساحة آمنة للأموال بعيداً عن تقلبات الأسهم أصبح ضرورة.
ضرورة في استراتيجية أي شخص يسعى لبناء جدار حماية مالي. دعنا نغوص في القسم الأول. مقال منصة جاما يقدم تفكيكاً ممتازاً ويبدأ من المفهوم الأساسي.
نعم، قبل أن يضع أي شخص ريالاً واحداً في السندات، يجب أن يفهم الهندسة المالية وراءها. السند الحكومي في أبسط صورة هو أداة دين.
طيب، لحظة هنا، دعنا نفكك هذا الموضوع، لأن كلمة دين عادة ما ترتبط بأننا نحن كأفراد من نستدين.
صحيح، هذه هي النظرة التقليدية.
يعني تخيل أننا نعكس الأدوار تماما. في العادة يذهب الفرد إلى البنك ليطلب قرضا ويدفع فواعد.
في حالة السندات الحكومية الأمر ينعكس، الفرد هو البنك.
واو، الفرد هو البنك؟
بالضبط، المستثمر هو من يقدم المال، والجهة المقترضة ليست فرداً أو شركة، بل هي الحكومة نفسها.
هذا يغير المنظور تماماً، مقابل هذا القرض يحصل المستثمر على رسوم شكر منتظمة.
إيه، الشيء الرائع هنا هو أن الحكومات حول العالم تصدر هذه السندات عندما تحتاج إلى سيولة نقدية لأهداف كبرى.
مثل ماذا؟
مثل تمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة، بناء مطارات، شبكات طرق، أو حتى لإدارة الميزانيات السنوية.
وعندما يشتري المستثمر هذا السند، ماذا يحمل في يده فعلياً؟
يحصل على وثيقة تمثل التزاماً قانونياً، التزاماً سيادياً من الدولة بإعادة هذا المبلغ بالكامل في تاريخ محدد في المستقبل.
طيب، لكن لا أحد يقرض أمواله مجاناً، صحيح؟ هنا يأتي دور ما يسمى بالكوبون.
الكوبون، نعم، هذا المصطلح المثير للاهتمام.
المقال أشار إلى هذه الكلمة كثيراً، في عالم التسويق الكوبون هو خصم، لكن هنا يبدو أنه العكس تماماً.
تماماً، الكلمة لها أصل تاريخي طريف في الواقع.
كيف ذلك؟
في الماضي كانت السندات عبارة عن أوراق مادية مطبوعة، وفي أسفل الورقة توجد قسائم صغيرة قابلة للقص تسمى الكوبونات.
أوه، كانت تقص يدوياً؟
نعم، كان المستثمر يقص أحد هذه الكوبونات كل 6 أشهر أو سنة ويذهب به إلى البنك ليحصل على الفائدة النقدية.
مذهل، واليوم طبعاً كل شيء أصبح رقمياً.
أكيد، كل شيء رقمي اليوم، لكن المصطلح بقي. هذا الكوبون هو نسبة مئوية ثابتة ومحددة مسبقاً من القيمة الاسمية للسند.
يعني أن المستثمر يعرف بالضبط كم سيدخل إلى حسابه؟
يعرف بالضبط وبالهللة كم سيستلم ومتى طوال فترة السند.
وصولاً إلى ما يسمى في المقال بتاريخ الاستحقاق.
صحيح، وهو اليوم الذي تعود فيه القيمة الأساسية للمبلغ بالكامل للمستثمر.
هذا التدفق المالي المبرمج سلفاً هو ما يصنع الفارق النفسي برأيي.
كيف ذلك؟
يعني في سوق الأسهم، الأرباح تعتمد على أداء الشركة ومزاج السوق. قد توزع الشركة أرباحاً وقد تقرر الاحتفاظ بها.
إيه، هناك ضبابية دائماً.
بينما في السندات الحكومية الأمر أشبه بعقد إيجار ملزم، لكن المقال يوضح نقطة هامة،
وهي أن السندات ليست منتجاً واحداً بمدة واحدة.
بالضبط، هناك خيارات تعتمد على الزمن.
الزمن هو العامل الحاسم في هندسة السندات. المقال يقسمها إلى ثلاث فئات رئيسية.
دعنا نستعرضها.
لدينا السندات قصيرة الأجل، وهي التي تستحق في أقل من سنة وأحيانا بضعة أشهر.
وميزة هذه الفئة هي السيولة الفائقة، صحيح؟
صحيح، سيولة عالية، لكن بطبيعة الحال العائد المادي عليها يكون هو الأقل.
طيب، والفئة الثانية؟
السندات متوسطة الأجل، من سنة إلى 5 سنوات، وهي المساحة التي يفضلها الكثيرون.
لأنها تقدم توازناً؟
بالضبط، توازن معقول بين استقرار العائد وبين عدم تجميد الأموال لفترة طويلة جداً.
وأخيراً، لدينا السندات طويلة الأجل،
التي قد تمتد لعشر أو 20 أو حتى 30 سنة.
منطقياً، يعني لكي يقنعني أحدهم بترك أموالي لديه لعقدين من الزمن، يجب أن يعرض علي عائداً أعلى.
أكيد، لتعويض المستثمر عن عدم قدرته على استخدام هذه الأموال وعن تقلبات التضخم.
وهذا يطرح تساؤلاً جوهرياً. نحن نتحدث عن عوائد وأمان وثقة، ولكن يعني في عالم المال هناك شركات عملاقة.
تقصد شركات التقنية مثلاً؟
شركات تدرؤ مليارات الدولارات سنوياً وتصدر سندات أيضاً. فلماذا تعتبر السندات الحكومية تحديداً هي المعيار الذهبي للأمان مقارنة بالشركات؟
السر يكمن فيما يسمى بالمخاطر الائتمانية. الشركة مهما بلغت قوتها تظل خاضعة لتقلبات السوق،
للمنافسة والظروف الاقتصادية.
بالضبط، أو حتى لقرارات إدارية خاطئة قد تؤدي للإفلاس والتعثر. بينما الحكومات تملك أدوات لا تملكها الشركات،
مثل فرض الضرائب.
نعم، الحكومات قادرة على فرض الضرائب لجمع الإيرادات، ولديها سيادة اقتصادية.
إذن احتمالية أن تعجز دولة مستقرة عن السداد هي احتمالية
شبه معدومة، وبسبب هذا الأمان المطلق تقريباً تقبل الأسواق بعوائد أقل على السندات الحكومية
مقارنة بسندات الشركات التي تضطر لرفع عوائدها كطعم للمستثمرين.
صحيح جداً.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً.
أين تكمن الإثارة؟
رياضياً ونفسياً، هذه الآلية تبدو مثالية. فكرة وجود دخل منتظم وضمان استرجاع رأس المال.
نعم، تبدو وكأنها الحل السحري.
إذا كان الأمر بهذه الروعة وهذا الأمان، لماذا لا يسحب الجميع مدخراتهم ويضعونها في السندات ونغلق البورصات؟
سؤالاً ممتاز. هذا يقودنا إلى العيوب، لأن منصة جاما تتحدث عن هذا كونه سيفاً ذا حدين.
إذن ما هي الفاتورة الخفية لهذا الأمان؟
الفاتورة الأولى والأكثر وضوحاً هي تكلفة الفرصة البديلة.
بمعنى؟
بمعنى أن الأمان له ثمن، وثمنه هو التخلي عن النمو الكبير. في أوقات الازدهار الاقتصادي، الأسهم قد تقفز بنسب عالية جداً،
ربما 20 أو 30%،
بينما السند الحكومي سيستمر في دفع نفس الكوبون الثابت،
لنقل 4 أو 5%،
بصرف النظر عن مدى ازدهار العالم. المحفظة المليئة بالسندات فقط هي مستقرة، لكنها لن تصنع ثروة ضخمة.
وهناك خطراً آخر ذكره المقال، وبصراحة أعتقد أنه الخطر الذي يتجاهله الكثيرون.
التضخم؟
نعم، التضخم هو بمثابة اللص السري للقوة الشرائية.
دعنا نضع سيناريو واقعي لتوضيح هذه النقطة.
طيب، لو أن شخصاً استثمر في سند حكومي طويل الأجل مدته 10 سنوات
بعائد سنوي ثابت لنقل 3%،
هذا العائد يبدو جيداً على الورق، لكن لو تذكرنا أسعار السلع قبل 10 سنوات،
كوب القهوة الذي كان يباع ب10 ريالات أصبح اليوم ب25 ريالاً.
بالضبط، إذا كان التضخم الحقيقي ينمو بنسبة أعلى من عائد السند، النتيجة الصادمة هي أن المستثمر يخسر ماله فعلياً.
هذه النقطة بالغة الأهمية. الأمان في السندات هو ضمان عودة الرقم الاسمي وليس ضمان القوة الشرائية.
100,000 ريال ستعود 100,000 ريال.
لكن ما الذي يمكن شراؤه بها حينها؟
لذلك خبراء منصة جاما يشددون على مبدأ التنويع.
السندات كأداة التنويع وليس الأداة الوحيدة.
نعم، وظيفتها هي العمل كممتص للصدمات في المحفظة لتقليل مخاطر التقلبات، وليست أداة للثراء السريع. هذا يوصلنا إلى خطر آخر ذكره المقال بتفصيل كبير، وهو فخ إسعار الفائدة.
أوه، فخ فائدة، هذا المطب الأكبر للمبتدئين؟
المقال يذكر أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وقيمة السندات.
نعم، علاقة عكسية تماماً.
يعني لماذا تنخفض قيمة السند الذي أملكه إذا ارتفعت الفائدة في السوق المالي؟
لنحاول تبسيط هذا اللغز. لنفترض أن شخصاً اشترى اليوم سنداً بقيمة 100,000 ريال بفائدة 3%.
طيب، هذا واضح.
بعد عام قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وبدأت الحكومة بإصدار سندات جديدة تعطي 5%.
هنا تبدأ المشكلة.
الآن هذا الشخص تعرض لظرف طارئ واحتاج إلى تسهيل السند، أي بيعه قبل تاريخ استحقاقه،
فذهب إلى السوق الثانوية لبيعه.
أعتقد أن الصورة تتضح هنا. لا يوجد مستثمر عاقل سيدفع 100,000 لشراء سند قديم يعطي 3%،
في حين يمكنه شراء سند جديد يعطي 5%. السند القديم فقد جاذبيته.
بالتحديد، وما هو الحل الوحيد المتاح لمالك السند القديم لكي يقنع أحدا بشرائه؟
عليه أن يعرضه بخصم، صحيح؟
نعم، سيضطر لبيعه ب95,000 أو أقل ليعوض المشتري عن الفارق في العائد.
وهكذا، رغم أن السند الحكومي آمن، بيعه مبكراً قد يؤدي لخسارة رأسمالية.
وعلى العكس، إذا انخفضت أسعار الفائدة في السوق، يصبح سنده القديم ذو 3% كنزاً نادراً،
ويمكنه بيعه بسعر أعلى من قيمته الإسمية.
هذا يوضح أهمية إدراك أن السند ليس حساب توفير بنكي يمكنك سحب أموالك منه متى شئت.
هذه القواعد والآليات تجعل الصورة مكتملة نظرياً، لكن الجانب النظري لا ينمي المدخرات.
يجب أن ننتقل للتطبيق العملي.
نعم، لنفترض أن شخصاً يستمع إلينا الآن وفهم هذه الموازنة بين العائد والأمان، ويريد الاستثمار في السوق المالية السعودية.
كيف يتم ذلك عملياً؟
هل يذهب إلى وزارة المالية ويطلب شراء سند؟
بحسب مقال جاما، البنية التحتية في السعودية تطورت بشكل مذهل لتسهيل هذا الأمر.
يعني ليس هناك حاجة لمعاملات ورقية معقدة؟
أبداً، البوابة المركزية لكل هذا هي منصة تداول،
المنصة الإلكترونية الرسمية لسوق المال السعودية.
نعم، ما فعلته منصة تداول هو أنها أخذت سوق السندات والصكوك الذي كان حكراً على المؤسسات الكبيرة،
ووضعته بين يدي المستثمر الفرد
عبر واجهة سهلة وشفافة بالكامل.
الشفافية هنا تلعب دوراً كبيراً، يعني منصة تداول تضع المستثمر الفرد على قدم المساواة مع المؤسسات.
صحيح، بمجرد الدخول يمكن رؤية كل سند كأنه منتج على رف،
تاريخ الاستحقاق، العائد، والسعر. لكن هل الشراء المباشر عبر تداول هو الخيار الوحيد؟
المقال يشير لخيارات بديلة، وهي البنوك وشركات الوساطة المالية المرخصة
التي تقدم استشارات وتساعد المبتدئين.
بالضبط، هم يقومون بدور الجسر، ينفذون الأوامر بناء على أهداف الشخص.
طيب، سواء اختار الشخص الاعتماد على نفسه أو عبر وسيط، ما هي الشروط؟
أولاً، يجب امتلاك حساب استثماري مفعل.
والأهلية؟
السوق مفتوح للمواطنين السعوديين وللأجانب الذين يحملون إقامة نظامية تسمح بالاستثمار.
وهناك وثائق مطلوبة مثل الهوية الوطنية، لكن المقال ذكر شرطاً آخر مهماً.
تقصد إثبات مصدر الأموال؟
نعم، إثبات مصدر الأموال. هذا الشرط هو بمثابة بطاقة العبور لهذا النظام المالي الدقيق.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، هذه الإجراءات الصارمة هي التي تحمي السوق،
تضمن أن النظام المالي نظيف تماماً وشفاف،
وتمنح السوق المالية موثوقيتها العالية للمستثمرين على المدى الطويل.
وماذا يحدث بعد الشراء؟
تضاف السندات للمحفظة الإلكترونية، ويبدأ المستثمر بمتابعة الكوبونات وهي تودع في حسابه.
هذا يغطي الشق الإجرائي، لكن يعني التنفيذ شيء والتنفيذ بذكاء شيء آخر.
ننتقل إلى استراتيجيات المحترفين لتعظيم العوائد.
كيف نشتري بذكاء؟ لقد ناقشنا خطر تغير أسعار الفائدة، كيف يمكن التغلب على هذا التحدي الزمني؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، والحل يكمن في استراتيجية بسيطة وعبقرية تعرف بتنويع مدد الاستحقاق.
تنويع مدد الاستحقاق؟ يعني عدم وضع كامل المبلغ في سند واحد؟
بالضبط، بل بناء ما يسمى بسلم السندات، تقسيم رأس المال على سندات تنتهي في فترات متتالية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ يمكن تشبيه الأمر بمزارع.
مزارع كيف؟
مزارع يزرع محاصيل تنضج في مواسم مختلفة ليضمن حصاداً مستمراً طوال العام ولا يعتمد على شهر واحد.
تشبيه ممتاز. إذا كان لدى شخص مبلغ معين يضع جزءاً في سند لسنة وجزءاً لثلاث سنوات
وجزءاً لعشر سنوات،
وهذا السلم يصنع آلية حماية ذاتية توازن المحفظة تلقائياً.
سندات قصيرة الأجل توفر السيولة قريبة، وإذا ارتفعت الفائدة يمكن إعادة استثمارها بالسعر الجديد.
وفي الوقت نفسه السندات طويلة الأجل تضمن عوائد مستقرة إذا انخفضت الفائدة،
وهذا يحل معضلة حقيقية بالنسبة لشخص مشغول بوظيفته. كيف يمكنه متابعة قرارات البنك المركزي يومياً؟
لا يحتاج لذلك، الاستراتيجية تجعل المحفظة تتكيف دون المراقبة اليومية المهوسة.
وهناك نصائح أخرى للمبتدئين في المقال، مثل البدء بمبالغ صغيرة.
نعم، والاستعانة بمستشار مالي، وأهم شيء هو التمسك بالأهداف طويلة الأجل
لتجنب ردود الفعل العاطفية تجاه تقلبات السوق.
السروق العاطفي هو العدو الأول. إذا انخفضت القيمة السوقية للسند قليلاً، لا يجب الذعر والبيع بخسارة
ما دام الشخص مستعداً للانتظار حتى تاريخ الاستحقاق.
الالتزام هو مفتاح النجاح.
أعتقد أننا قمنا بجمع خيوط النقاش بشكل كامل. السندات الحكومية ليست مجرد أوراق مالية مملة،
بل هي أداة قوية لتنويع المحفظة وتوفير دخل ثابت وراحة بال.
شريطة فهم قواعد اللعبة المتمثلة في التضخم وأسعار الفائدة
والمعرفة المكتسبة اليوم هي الدرع الحقيقي للمستثمر ضد التقلبات.
وقبل أن نختم، هناك زاوية أخرى أود أن أطرحها كفكرة للتأمل.
تفضل.
طوال حديثنا ركزنا على العائد المالي، لكن بما أن الحكومات تصدر هذه السندات لتمويل مشاريعها الكبرى
كالطرق والمستشفيات،
ألا يعني هذا أن الاستثمار في السندات الحكومية يتجاوز فكرة العائد المالي البحت؟
كيف تنظر إليها إذن؟
هل يمكن اعتبار المستثمر هنا شريكاً صامتاً يساهم فعلياً في بناء البنية التحتية لمستقبل الدولة؟
أوه، هذه نظرة عميقة جداً.
هي فكرة تجعل من شراء السند خطوة لبناء المستقبل وليس فقط لتنمية الثروة، شيء يستحق التفكير فعلاً.
بالتأكيد.
ينتهي استكشافنا المتعمق هنا. نأمل أن يكون هذا النقاش قد بسط لكم عالم السندات الحكومية. إلى اللقاء.